الوجه الثاني يبدأ حالا.
وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياط عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا خلف بن هشام البزار المقري قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال أبو عمر: إنما أعرفه بعمله. قال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. وقالوا: العجب يهدم المحاسن. وعن علي رحمه الله أنه قال: الإعجاب آفة الألباب. وقال غيره: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقالوا: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأندال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال أبو العتاهية: أأخي، من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. وقال أيضا: حب الرياسة أطغى من على الأرض، حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى: حب الرياسة داء يخلق الدنيا، ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقم والأرحام يقطعها، فلا مروءه يبقي لا ولا دينا. وهذا معناه في من راس بحق وعلم صحيح الا يحسد ولا يبغى عليه. وللخليل بن احمد: لو كنت تعلم ما اقول عذرتني، او كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت انك جاهل فعذرتك. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان، حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن اليماني قال: سمعت سفيان يقول: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية يفتي فأخبطه، فلما بلغتها عرفتها. وقال المأمون: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: الكلب أكرم عشرة، وهو النهاية في الخساسة، ممن تعرض للرياسة قبل إبان الرياسة. قال أبو عمر: ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته، إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه، فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وقال عمر بن الخطاب في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيها العباس وعلي: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا، وقالوا فيه نظما ونثرا. فمن ذلك قول أبي العباس الناشي: من تحلى بغير ما هو فيه عاب في يديه ما يدعيه، وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه، ويحسب الذي ادعى ما ادعاه أنه عالم بما يعتديه، ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائبا يخفيه. وروينا عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان، حديثة أسنانهم، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث. فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. وقالوا: من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا، بطيء الالتفات، قليل الإشارة، لا يصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلغو. وقد قيل: إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مال الله عليه. بلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألفت كتابا في آداب القضاة، فقال: وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام؟ ثم قال: إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء، ويمد رجليه إن شاء. وقالوا: الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. وقال أيوب: أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلاطين. فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد. قال: والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته. قال أبو عمر: وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا، من طالعها وقف على المراد منها. وفيما ذكرنا في هذا الباب عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي لمن وفق لفهمه. وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ من الرجز، وبعضهم ينسبه إلى المأمون، وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك لحسنه، ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا نفعنا الله وإياه به. قال: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذلك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطي بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهزه بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن الصمت ما حييتا مقارفا تحمد ما بقيتا. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق، والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذلك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذلك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زلت تقول الحكمة، إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكن لما سمعته مستفهما، إن أنت لا تفهم منه الكلمة، القول قولان، فقول تعقله وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسكوا بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذن لكان الصمت من خير الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. وقال غيره: علم لا يعبر معك وادي، لا تعمر معه نادي، إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، اللغط يكون منه الغلط، لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. وقال الخليل رحمه الله: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. من أكثر من مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرا فقال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره. ويؤكد الجهل عليك، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت فاسأل، فيبدو لك، واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي. باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل ويقبض العلم. فسمعه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد أخبرهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثله سواء. وأخبرني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد الجمال قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبرنا سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا قاسم بن إصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حماد بن زيد وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز الداروردي وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض قالوا كلهم أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا لفظ حديث ابن عيينة. وزاد في حديثه قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو بالطواف فسألته عنه فأخبرني به. وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غيره مما ذكرنا معه. وروى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة جماعة، منهم الأوزاعي ومسعد وشعبة وابن عجلان ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل وحسان بن إبراهيم الكرماني ويحيى القطان، كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد. أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع بقبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وابن عيينة. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بتمامه، وسنذكره في باب ذم الرأي إن شاء الله تعالى، لأن فيه من رواية أبي الأسود ما يوجب ذكره هناك. أخبرني أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة قال حدثنا مسلمة بن قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبيدي قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا وأضلوا. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي جعفر بن محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال البخاري وأخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وحدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده كأنه يريد القتل. وحدثني يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود قراءكم وعلماءكم يذهبون وتتخذ الناس رؤساء جهالا، وذكر الحديث. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إصبع قال حدثنا أحمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. وأخبرناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد أخبرنا أحمد بن داود حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكره سواء. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن علي الأشناني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثني جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يرفع عنا يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا يرى خاشعا. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي العروبي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار.
انتهى الوجه الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.